وإلى صفحة أخرى فيها مرور سريع على ما فعله داعش في الرطبة خلال هذا الأسبوع، على قصة القصف الكيميائي المؤسف على جنوب كركوك على تازة. يبدو أن انسحاب داعش من مدينة الرطبة يوم الأحد الماضي وإعادة السيطرة عليها بعد 12 ساعة من تركها قد بدأ يثير مخاوف وشكوك المدنيين داخل المدينة. أغلب الآراء تشير إلى أن الانسحاب المدبر كان خطة من قبل التنظيم، وكشفت مقابلات أجرتها وكالة الأنباء الألمانية مع بعض سكان الرطبة ومنهم قائم مقام المدينة عماد أحمد، الذي قال أن سبب خروج داعش هو لمعرفة نوايا السكان المدنيين بالرطبة. فوق ذلك يعني ما جرى في الرطبة، غير ذلك تتسارع أنباء عن امتلاك داعش لقنابل كيميائية مخففة قصف بها مناطق تازة جنوب كركوك. السلاح الكيميائي في داعش موضوع كبير أيضا. لمناقشة هذه المحاور معي في حوار اليوم الباحث والخبير في شؤون مكافحة الإرهاب الأستاذ جاسم محمد. أهلا ومرحبا بك في منبر حوار العراق اليوم من دي دبليو في ألمانيا بالتعاون مع راديو دجلة.
تحياتي
أستاذ جاسم. كيف تقرأ الانسحاب الداعشي السريع من الرطبة وهي ثم العودة إليها بعد 12 ساعة؟
يعني الانسحاب هو أسلوب يبدو أنه جديد بدأ يتبع هذا التنظيم في ضوء الخسارات التي يشهدها هذا التنظيم خاصة في محافظة الأنبار. ولو تطرقنا إلى يعني العملية هي جاءت في أعقاب يعني التحركات التي قام يعني التي شنتها أو الحملة التي شنتها القوات العراقية خاصة باتجاه هيد، وكذلك في محاصرته لمدينة الفلوجة. فلذلك هنالك إجماع يعني عند المراقبين بأن ما حصل في مدينة الرطبة هي محاولة من هذا التنظيم بالفعل مثل ما جاء في تقريركم لكشف خلايا التنظيم غير المعلنة أو الخلايا النائمة يعني التي تتعاون مع الاستخبارات أو القوات العراقية. الانسحاب يعني لم يدوم غير 24 ساعة، وكأنما العودة كانت إنه عودة هذا التنظيم عودة منظمة لغرض كشف هذه الخلايا. نعم.
طيب يعني خلينا نذهب إلى الجانب الفني أستاذ جاسم. الانسحاب بهذا الشكل يعني أنت من تسحب قوات وقطعات وسيارات ومعدات وأسلحة، مو عملية بسيطة يعني عملية ربع ساعة، هي مو خطار رايح وتطلع. أليس الانسحاب مكلفا؟ أليس فيه مخاطر؟
بالتأكيد الانسحاب، لو تحدثنا أنه الانسحاب في أي عمليات عسكرية هنالك خسائر كبيرة من ناحية اللوجستية وتعبوية، لكن يبدو أنه الجغرافيا تخدم هذا التنظيم كون أنه الرطبة هي في منطقة منعزلة تبعد يعني مئات الكيلومترات عن مقر محافظة أو مركز محافظة الأنبار، وكذلك بأن أيضا هي بعيدة أيضا عن القائم. والانسحاب حسب ما جاء في التقارير بأنها انسحبت نحو والقام، وهذه هي المناطق، هي مناطق مكشوفة ويبدو أنه لا وجود إلى القوات العراقية ولا وجود إلى الطيران سواء كان الطيران العسكري أو التحالف الغربي. ربما أنه كانت تقديرات التنظيم إلى قدرة الاستخبارات، قدرة القوات العراقية والتحالف الغربي في توجيه ضربات إلى عملية انسحاب، كان مطمئن يعني على هذه النقطة. نعم.
طيب الانسحاب السريع والعودة السريعة من الناحية الاستراتيجية يعني اللي نناقش معا هذا الجانب، من الناحية العسكرية الاستراتيجية إذا كان حجم القوة كبيرا انسحابها يطول. وأنت ما رأيناه انسحاب سريع، ألا يدل هذا على أن حجم القوة صغير؟
نعم أنا أتفق مع حضرتك أنه يعني الرطبة هي تعتبر أصلا هي منطقة حدودية وتشترك أيضا مع ثلاث يعني مناطق حدودية وهي السعودية وسوريا وكذلك الأردن، لكن في نفس الوقت هي نقطة حدودية، وفي تقديري بأنه لا تحتاج يعني لا من حيث السكان يعني حجم المدينة يعني كثافة سكانية ولا مساحتها ولا يعني أهميتها العسكرية بحيث أنه تدفع في التنظيم بدفع قوات كبيرة إلى هذه المنطقة. ففي تقدير أنه حجم القوات مثل ما ذكرت حضرتك أنه أقل مما يجب أن تكون في هذه المنطقة. نعم
زين هذه المعلومة أستاذ جاسم، يعني إحنا دا نتحدث الآن على الهواء وتسمعنا مصادر عسكرية ربما أو مصادر في الحكومة العراقية مهتمة بهذا الموضوع، يعني هذه المعلومة المفردة الاستخبارية الهامة ألا تؤشر أن حجم القوة الموجود فيها مدينة الرطبة بهذا الحجم؟ طيب ماذا يعني هذا استخباريا؟ ماذا بموسع الحكومة أن تبني عليه؟ السلطات، الجيش؟
يعني الآن القوات العراقية تقوم على سياسة قطع الإمدادات وقطع طرق الاتصالات إلى هذه الجماعة وهذه التنظيم، سواء كانت في الرطبة أو كذلك في القائم وكذلك في المواقع الأخرى. يعني نلاحظ أنه الجغرافيا الآن أنه بدأت الحكومة العراقية مع بعض سيطرتها على يعني المناطق الصح الذراع دجلة والثرثار، هذه كلها يعني ساهمت في قطع إمدادات هذا التنظيم ما بين الأنبار وكذلك في المناطق أعلى شمالا مع صلاح الدين، مع سامراء أو مع الموصل. فإذا الاستراتيجية والسياسية الآن التي تقوم هو خنق التنظيم، قطع إمداداته، وهذا ما حصل يعني وهذا ما حصل في الأنبار. فلم تكن هنالك عملية حاسمة، عملية عسكرية حاسمة، لذلك لم تكن هنالك مواجهة. وحتى أنه لو بالعودة إلى سؤال حضرتك أنه ما هو عدد القوى الموجودة في الرطبة، نلاحظ أنه الأعداد التي كانت موجودة في مركز محافظة الأنبار التي هي تعتبر ذات أهمية كبرى لم يتعدى أكثر من 400 مقاتل، وبعد ذلك في الأيام الأخيرة كان لا يتجاوز 150. فإذا في تقدير أنه هذا العدد هو يعني الموجود في الرطبة لا يتجاوز العدد الذي كان موجود في مركز المحافظة. فإذا العملية التي تقوم الآن كل القوات العراقية والاستخبارات العراقية أجد أنه تقوم على قطع الاتصالات، وأجد أنه في موضوع الرطبة هي منطقة معزولة مثل ما تعرف حضرتك، ومنطقة حدودية، ونلاحظ أنه إلى المملكة الأردنية لها دور بارز بأخذت يعني خطوة احترازية بحيث يمنع تسرب أي عدد من المقاتلين إلى المملكة الأردنية. تبقى المنفذ الوحيد هو منطقة هو الانسحاب إلى القائم ثم دير الزور إلى الداخل سوريا. يبدو أنه استراتيجية أو الآن تقوم به القوات العراقية والأمنية هو قطع طرق الإمدادات وتضييق الحصار، هذا ما تراهن عليه القوات العراقية.
نعم. يعني ربما في قراءة أخرى هناك من يمكن أن يتصور أن انسحاب داعش هي عملية تدريب لقطعاته على انسحاب مفاجئ إذا حصل. أنا أعتقد في ضوء التجربة اللي شفناها، أعتقد حجم القوة ما يتجاوز فوج، يعني من 400 إلى 500 إلى أكثر شيء 600 شخص. فوج، انسحاب فوج يستغرق في العادة يعني نص نهار، هاي الأفواج الثقيلة اللي عندها أسلحة إسناد، وهم ليسوا فوج ثقيل، هم فوج راجل ومحمول على عجلات، يعني فوج خفيف يعتبر. وانسحابهم لن يستغرق أكثر من ساعتين. ربما هذا كان تدريب، أليس هذا محتملاً؟
والنتيجة ممكن يكون تدريب واحد، ولكن الإعلان أو القصد منه أنه هذا التنظيم يقوم أيضا على مبدأ المعلومات والمبدأ الاستخباراتي أكثر من القوى العسكرية، وهو يواجه أيضا يعني مشاكل أنه من الداخل هنالك موضوع عدم الثقة، أصبح موضوع عدم الثقة والانشقاقات داخل هذا التنظيم سواء كان في معاقلة في الموصل والرقة التي تشهد إعدامات. فلا نستبعد أنه الموضوع أنه عدم الثقة ما بين المقاتلين وكذلك القيادات والزعامات من الخط يعني على مستوى الميداني مع عناصره، يبدو أنه كان وجد أنه هذه هي طريقة ربما في سبيل كشف الخلايا النائمة، وهذا يبدو أنه هنالك إجماع. أما مسألة التدريب إذا كان أنه التدريب على الانسحاب، في تقدير أنه هذا يعني هذا التنظيم أنه سوف لا تكون له يعني مواجهة حاسمة مع القوات العراقية، يعني ولا تكون معركة حاسمة مع هذا التنظيم مع القوات العراقية في محافظة الأنبار سواء كانت في الأنبار وكذلك في الفلوجة. نعم. وأيضا في الرطبة. نعم.
خلينا نذهب إلى القصف الكيميائي اللي جرى جنوب كركوك تازة، ماذا يعني مبدئيا هذا القصف؟
هذا يعني بأن التنظيم بدأ يستنفذ قدرته العسكرية، وهو بدأ يستخدم يعني السلاح الكيميائي عندما تكون قدرته العسكرية ضعيفة وغير قادر على المواجهة. في تقديري أنه يعني تعكس ضعف التنظيم أكثر من قدرته وقوته. نعم،
لكن يعني الخبراء العسكريين يقولون أن امتلاك أسلحة كيميائية واستخدامها يتطلب استعداد تقني ومهني عالي. داعش هل يمتلك هذا الاستعداد؟
نعم، تقديرات
من قبل المهاجم.
نعم، تقديرات الاستخبارات الأمريكية وخاصة الاستخبارات الدفاع في شهادتها أمام الكونغرس الأمريكي قبل بضعة أسابيع أكدت بأن التنظيم لم يعد أنه يعني لم يعد في استيراد الأسلحة أو شراء الأسلحة، وإنما أصبح الآن قادر على إنتاج الأسلحة خاصة في استخدام الكلور والسارين أيضا، لكن تكون بكميات محدودة، وهذا ما أثبتت في منطقة تازة وكذلك في مناطق كردية، وكانت هنالك عينات بأن التنظيم يعني استخدم المواد الكيميائية. فإذن التقديرات الاستخباراتية من البنتاغون والاستخبارات المركزية أكدت بأنه قادر على الإنتاج.
طيب، هل يشكل هذا تهديدا؟ نحن في الدقيقة الأخيرة.
نعم،
يعني حجم القوة الكيميائية التي يملكها تهديد حقيقي أم تهديد جزئي؟
في تقديري تهديد جزئي، كون أنه نوع المواد المستخدمة هي مواد بسيطة، بس ما ذكرت حضرتك تحتاج إلى تقنية أكثر ومختبرات أكثر، فلذلك يعتبر تهديد جزئي. نعم،
فإذا يعني نحن هم يواجهون يعني يسلطون تهديدا جزئيا على هذا المناطق. يعني إحنا عندك فكرة عن حجم الإصابات شلون صارت؟
في الحجم يعني عدد الإصابات أو نوعية الإصابات؟ كانت هناك عدد من الأطفال تم عرضهم بشكل
يعني لم تعرض إصابات بالغة.
لا، لم تعرض إصابات بالغة.
طيب،
إصابات بالغة، فأعتقد أنه من النوع البسيط، يعني المواد المستخدمة هو من النوع البسيط، خاصة غازة النابون والسارين وكذلك الزومان وغاز في اكس. نعم
نعم. طب أنا أنهي حواري في هذه النقطة، والشكر كل الشكر لضيفي الباحث والخبير في شؤون مكافحة الإرهاب الأستاذ جاسم محمد. شكرا جزيلا.
شكرا لك أستاذ ملاك.